www.hussainiah.org.
مركز الأمانة للإنتاج الفني يقدم لقاء في الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مركز الأمانة للإنتاج الفني نلتقيكم مرة أخرى لنقدم لكم الحلقة 21 من المسلسل العقائدي لقاء في الحج، والذي عودناكم فيه أن نلتقيكم لننقل لكم ما دار بين الشيخ سعيد ورفاقه المؤمنين العراقيين وبين علماء الأزهر الشيخ بسيوني والشيخ محمد والشيخ عبد الفتاح. وقد استمعنا وإياكم في حلقة سابقة ومن المسجد الحرام إلى النصوص التي تثبت إمامة المعصومين عليهم السلام، والآن نكمل وإياكم بقية القصة. في الصباح الباكر وبعد تلك الليلة المبشرة بالخير، استيقظ الشيخ سعيد ورفاقه جعفر وحسين بعدها تناول الجميع وجبة الإفطار وتوجهوا إلى جبل النور حيث غار حراء ومهبط جبرائيل عليه السلام. ذهبوا إلى الجبل وصعدوا الجبل بصعوبة ليصلوا في المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعبد فيه إلى الله تعالى. وبعد الصلاة والتضرع إلى الله تعالى لتعجيل الفرج عادوا إلى محل سكناهم، وفي الليل ذهبوا إلى المسجد الحرام ليلتقوا الشيخ بسيوني والشيخ محمد والشيخ عبد الفتاح. وبعد اللقاء والترحاب فيما بينهم قال الشيخ بسيوني:
يا شيخ سعيد، ليلة أمس قد استمعنا إلى الكثير من النصوص التي تثبت لنا أحقية الإمام علي كرم الله وجهه بمنصب الإمامة والخلافة وكذلك الأئمة من بعده، أما الآن فأنا أعتقد أن وقت البحث حول الإمام المهدي قد حان.
فكرة جيدة، وأنا أول الموافقين معك يا شيخ بسيم.
وأنا أيضا أوافقكم على هذا الحديث، وأعتقد أنه من الأحاديث الشيقة.
حسنا يا أخوان، لو لم أجبكم الآن لاتحدتم ضدي، وهذا مما لا أريده. فلنبدأ إذن، فمن منكم يريد أن يسأل؟
أنا يا شيخ سعيد.
تفضل وسأل ما تريد.
لا شك ولا ريب في ثبوت فكرة المهدي في الدين الإسلامي لما ورد من أحاديث كثيرة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم في ظهوره في آخر الزمان، ولذلك فقد ألف الكثير من العلماء في هذا الموضوع كتبا كثيرة. ولكن الاختلاف الأساسي الذي بيننا نحن أهل السنة وبينكم أنتم الشيعة الإمامية في تحديد المصداق لهذه الشخصية العظيمة التي قال عنها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: ولو لم يبق من الدهر إلا يوم واحد لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا. وهذا الحديث موجود في مسند أحمد الجزء الأول صفحة 99، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي اسمه اسمي. وهذا أيضا موجود في جامع الأصول في الجزء 11، إلى غير ذلك من عشرات الأحاديث حول المهدي المنتظر. فأنتم تعتقدون بأنه ولد في سنة 255 وغاب بأمر الله سنة وفاة والده الإمام الحسن العسكري سنة 260، أي وعمره 5 سنين فقط، وهو لا زال حيا يعيش غائبا عن الناس، وسوف يظهر في آخر الزمان كما بشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، في حين نحن لا نقول بذلك، وإنما نقول بأنه سوف يولد في آخر الزمان، وسوف يحقق ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يكون جوهر الخلاف بيننا وبينكم هو المصداق للمفهوم.
نعم هذا صحيح، فإن الاختلاف فيما بيننا يرتكز على هذه النقطة بالذات، وهذا طبيعي بسبب الاختلاف القائم أصلا بين الشيعة والسنة حول موضوع الإمامة كما أسلفنا سابقا. ومن هنا فإن تحقيق المراد من المصداق هل هو ابن الحسن العسكري أو غيره منوط بأصل فكرة الإمامة على كلا الاتجاهين السني والشيعي. ولذا فإني مضطر مرة أخرى لأن أتمسك بالآيات والأحاديث السابقة لإثبات صحة ما تعتقد به الشيعة لا ما تعتقد به السنة.
وكيف ذاك يا شيخ سعيد؟
عندما نعود إلى قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الذي يفيد الشمول لكل عصر وكل أناس كما أسلفنا، فعندئذ ندرك بضرورة وجود الإمام في كل زمن. فإذا ربطنا هذه الآية مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر الذي تحدثنا عنه أيضا، أعني حديث الخلفاء والأئمة 12، فعندئذ يتبين بأن 12 هم أئمة الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى قيام الساعة. وبما أن 11 إماما، أعني من الإمام علي عليه السلام إلى الحسن العسكري، معلوم أنهم توفوا إلى سنة 260 هجرية، ولم يبقى إلا إمام واحد، نعلم بأن هذا الإمام هو إمام كل الناس من ذلك التاريخ إلى آخر الزمان. ونستيقن من ذلك أيضا إذا لاحظنا حديث الثقلين الذي يؤكد بأن العترة الطاهرة المعصومة لا تنفك عن الكتاب المجيد إلى يوم القيامة. وحينئذ نأتي إلى نفس الاستدلال السابق، وهو أن 11 إماما قد فارقوا الدنيا إلى سنة 260 هجرية، فلا بد من وجود الثقل الثاني وعدل القرآن، وهذا يدلنا على أنه موجود لم يخل منه زمان من ذلك التاريخ وإلى يوم القيامة. ويتأكد ذلك بملاحظة الحديث الذي ذكرناه سابقا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، فهو يدل أيضا مع الآية والأحاديث السابقة على وجود الإمام وإمامته.
كلام موجز ومتين يا شيخ، والحقيقة أن ما تفضلتم به مبني بشكل كامل على ما سبق من البحوث، وإلا فبمجرده قد يكون محلا للنقاش. ولكن ثمة جملة إشكالات تكتلف هذه الفكرة لا بد من الإجابة عنها حتى تكتمل الصورة وتتضح بشكل يتحقق معه اليقين ويزول الإبهام والشك.
تفضل يا شيخ محمد.
أريد أن أسأل في البداية عن إمكان بقاء الإمام هذه المدة الطويلة، أي من سنة 255 هجريا إلى زماننا هذا.
ولما لا يكون ممكنا يا أخي العزيز؟ بل هو كذلك.
وكيف يكون ممكنا وهو خلاف المتعارف جدا؟
في البداية لابد أن نعرف
أن الإمكان له ثلاثة معاني في خصوص موضوعنا، وإلا فالإمكان له معاني أخرى أيضا، هي الإمكان العملي وكذلك الإمكان العلمي والإمكان المنطقي أو الفلسفي. فأما الإمكان العملي فالمقصود منه أن يكون الشيء ممكنا على نحو يتاح للإنسان أن يحققه بالفعل، فالسفر عبر المحيط والوصول إلى قاع البحر أو الصعود إلى القمر أشياء أصبحت لها إمكان عملي فعلا. وأما الإمكان العلمي فالمقصود منه الأشياء التي لا نستطيع ممارستها فعلا، إلا أنه لا يوجد ما يبرر رفض إمكانها ووقوعها علميا، فصعود الإنسان إلى كوكب بلوتو لا يوجد في العلم ما يرفض وقوعه، وعلى العكس من ذلك الصعود إلى قرص الشمس فإنه غير ممكن علميا، بمعنى أن العلم لا أمل له في وقوع ذلك ولا يتصور علميا وتجريبيا إمكانية وقوع ذلك. وأما الإمكان الفلسفي فالمقصود منه أنه لا يوجد لدى العقل وفق ما يدركه من قوانين قبلية أي سابقة على التجربة ما يبرر رفض الشيء والحكم باستحالته، فوجود ثلاث برتقالات تنقسم بالتساوي وبدون كسر إلى نصفين ليس له إمكان منطقي، لأن العقل يدرك قبل أن يمارس أي تجربة عليه أن الثلاثة عدد فردي وليس زوجا، فلا يمكن أن تنقسم بالتساوي لأن انقسامها بالتساوي يعني كونها زوجا، فتكون فردا وزوجا في وقت واحد، وهذا تناقض، والتناقض مستحيل منطقيا، ولكن دخول الإنسان في النار دون أن يحترق وصعوده للشمس دون أن تحرقه بحرارتها ليس مستحيلا من الناحية المنطقية، إذ لا تتناقض في افتراض أن الحرارة لا تتسرب من الجسم الأكثر حرارة إلى الجسم الأقل حرارة، وإنما هو مخالف للتجربة التي أثبتت تسرب الحرارة من الجسم الأكثر حرارة إلى الجسم الأقل حرارة إلى أن يتساوى الجسمان بالحرارة. وهكذا نعرف أن الإمكان المنطقي أوسع من دائرة الإمكان العلمي، وهذا أوسع دائرة من الإمكان العملي.
جيد يا شيخ سعيد، ولكن ما دخل كل ذلك في الموضوع؟
أنا أخبرك فلا تعجب، فإذا اتضح ما ذكرته لكم نأتي إلى أن مسألتنا هي شك في أن امتداد عمر الإنسان لآلاف السنين ممكن منطقيا، لأن ذلك ليس مستحيلا من وجهة نظر عقلية تجريدية، ولا يوجد في افتراض من هذا القبيل أي تناقض، لأن الحياة كمفهوم لا تستبطن الموت السريع ولا نقاش في ذلك، كما لا شك أيضا ولا نقاش في أن هذا العمر الطويل ليس ممكنا إمكانا عمليا على نحو الإمكانات العملية للنزول إلى قاع البحر أو الصعود إلى القمر، ذلك لأن العلم بوسائله وأدواته الحاضرة فعلا والمتاحة من خلال التجربة البشرية المعاصرة لا يستطيع أن يمدد عمر الإنسان مئات السنين، ولهذا نجد أن أكثر الناس حرصا على الحياة وقدرة على تسخير إمكانات العلم لا يتاح لهم من العمر إلا بقدر ما هو مألوف. وأما الإمكان العلمي فلا يوجد علميا اليوم ما يبرر رفض ذلك من الناحية النظرية، وهذا بحث يتصل في الحقيقة بنوعية التفسير الفسلجي لظاهرة الشيخوخة والحرم لدى الإنسان، فهل تعبر هذه الظاهرة عن قانون طبيعي يفرض على أنسجة جسم الإنسان وخلاياه بعد أن تبلغ قمة نموها أن تتصلب بالتدريج وتصبح أقل كفاءة للاستمرار في العمل إلى أن تتعطل في لحظة معينة، حتى لو عزلناها عن تأثير أي عامل خارجي، أو أن هذا التصلب وهذا التناقض في كفاءات الأنسجة والخلايا الجسمية للقيام بأدوارها الفسيولوجية نتيجة صراع مع عوامل خارجية كالميكروبات أو التسمم الذي يتسرب إلى الجسم من خلال ما يتناوله من غذاء مكثف أو ما يقوم به من عمل مكثف أو أي عامل آخر،
وهذا سؤال يطرحه العلم اليوم على نفسه، وهو جاد في الإجابة عنه، ولا يزال للسؤال أكثر من جواب على الصعيد العلمي. فإذا أخذنا بوجهة النظر العلمية التي تتجه إلى تفسير الشيخوخة والضعف الهرمي بوصفه نتيجة صراع واحتكاك مع مؤثرات خارجية معينة، فهذا يعني أن بالإمكان نظريا إذا عزلت الأنسجة التي يتكون منها جسم الإنسان عن تلك المؤثرات المعينة أن تمتد بها الحياة وتتجاوز ظاهر الشيخوخة وتتغلب عليها نهائيا. وإذا أخذنا بوجهة النظر الأخرى التي تميل إلى افتراض الشيخوخة قانونا طبيعيا للخلايا والأنسجة الحية نفسها، بمعنى أنها تحمل في أحشائها بذرة ثنائها المحتوم مرورا بمرحلة الهرم والشيخوخة وانتهاء بالموت.
نعم صحيح، وبعد ذلك ماذا؟
هنا نقول إذا أخذنا بوجهة النظر هذه فليس معنى هذا عدم افتراض أي مرونة في هذا القانون الطبيعي، بل هو على افتراض وجوده قانون مرن، لأننا نجد في حياتنا الاعتيادية ولأن العلماء يشاهدون في مختبراتهم العلمية أن الشيخوخة كظاهرة فسيولوجية لا زمنية، قد تأتي مبكرة وقد تتأخر ولا تظهر إلا في فترة متأخرة. فالرجل قد يكون طاعنا في السن ولكنه يملك أعضاء لينة ولا تبدو عليه أعراض الشيخوخة كما نص على ذلك الأطباء، بل إن العلماء استطاعوا عمليا أن يستفيدوا من مرونة ذلك القانون الطبيعي المفترض، فأطالوا عمر بعض الحيوانات مئات المرات بالنسبة إلى أعمارها الطبيعية، وذلك بخلق ظروف وعوامل تؤجل فاعلية قانون الشيخوخة. وبهذا يثبت علميا أن تأجيل هذا القانون بخلق ظروف وعوامل معينة أمر ممكن علميا، ولأن لن يتح للعلم أن يمارس فعلا هذا التأجيل بالنسبة إلى كائن معقد معين كالإنسان، فليس ذلك إلا لفارق درجة بين صعوبة هذه الممارسة بالنسبة إلى الإنسان وصعوبتها بالنسبة إلى أحياء أخرى. وهذا يعني أن العلم من الناحية النظرية وبقدر ما تشير إليه اتجاهاته المتحركة لا يوجد فيه أبدا ما يرفض إمكانية إطالة عمر الإنسان، سواء فسرنا الشيخوخة بوصفها نتاج صراع واحتكاك مع مؤثرات خارجية أو نتاج قانون طبيعي للخلية الحية نفسها يسير بها نحو الفناء. ويتلخص من ذلك أن طول عمر الإنسان وبقاءه قرونا متعددة أمر ممكن منطقيا وممكن علميا، ولكن لا يزال غير ممكن عمليا، إلا أن اتجاه العلمي سائر في طريق تحقق هذا الإمكان عبر طريق طويل. وعلى هذا الضوء نتناول عمر الإمام المهدي عليه السلام وما أحيط به من استفهام أو استغراب. وهنا أقول إنه بعد أن ثبت إمكان هذا العمر الطويل منطقيا وعلميا، وثبت أن العلم سائر في طريق تحويل الإمكان النظري إلى إمكان عملي تدريجا، لا يبقى للاستغراب محتوى إلا استبعاد أن يسبق المهدي العلم نفسه، فيتحول الإمكان النظري إلى إمكان عملي في شخصه قبل أن يصل العلم في تطوره إلى مستوى القدرة الفعلية على هذا التحويل. فهو نظير من يسبق العلم في اكتشاف دواء ذات السحايا أو دواء سرطان. إذن على هذا الأساس لا تبقى أي مشكلة من الناحية العلمية أو المنطقية،
تقف حائلا بيننا وبين الإيمان بوجود الإمام المهدي رغم عمره الطويل. بل هناك من الشواهد الوقوعية ما تؤكد هذه الحقيقة بشكل لا ريب فيه، والوقوع كما يقال خير دليل على الإمكان. فهذا نبي الله نوح عليه السلام وقد عاش قرونا من الزمان كما يبين القرآن الكريم، فهو قد عاش 950 عاما يدعو قومه إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فضلا عن الحياة التي عاشها قبل ذلك وبعد الطوفان. قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وكذلك نجد ذلك واضحا في قصة أهل الكهف الذين مكثوا في كهفهم 10 قرون، كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. كما وأن عيسى بن مريم عليه السلام كما هو ثابت عندنا جميعا لا زال حيا منذ أكثر من 2000 سنة، وسوف يظهر في آخر الزمان مع الإمام المهدي، كما تؤكد ذلك روايات كثيرة عند الفريقين. وكذلك الخضر عليه السلام لا زال حيا أيضا كما نصت على ذلك الروايات الكثيرة عند أهل السنة. نسأل: إذا كان هناك العديد من الأشخاص الذين عاشوا أعمارا غير متعارفة، فلماذا نستنكر ذلك على المهدي؟ ولماذا نتعجب من طول عمره وكيفية بقائه حيا كل هذه المدة؟ فإذا كان الأمر غير ممكن، فلماذا أمكن في هؤلاء دون هذا؟ ونحن قد بينا قبل قليل بأنه لا يوجد مانع عقلي أو علمي من طول عمر الإنسان إذا توفرت الأسباب الكفيلة بتحقق ذلك. أضف إلى ذلك أن مسألة بقاء الإمام كل هذه المدة هو نوع من الإعجاز الإلهي الذي خص به أولياءه، فما المانع منه حينئذ؟
أحسنت كثيرا يا شيخ سعيد، وقد تناولت الموضوع من جميع أبعاده، ولم يبق هناك أي إشكال من هذه الناحية، إلا أن ثمة أسئلة أخرى في المقام.
تفضل يا شيخ واسأل عما بذلك.
مستمعين الكرام، وكما تعلمون قد داهمنا الوقت، وقبل الاستماع إلى أسئلة الشيخ عبد الفتاح وحذرا من الإطالة نتوقف عند هذا المكان، فانتظرونا فيما بعد. في نهاية هذا المطاف أعزائي المستمعين ونهاية الحلقة 21 من المسلسل العقائدي، لا يسعنا إلا أن نشكركم على حسن متابعتكم معنا، وحتى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء في الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات، هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما تتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.